الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الحافظ عمر ابن محمد ابن فتوح البيقوني الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى في منظومته البيقونية، اقرأ شيخ معاذ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمعضل ساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف.
نعم، ذكرنا في درس الأمس الشطر الأول، وهو يتكلم عن ماذا؟
المعضل.
وأما قال وما أتى مدلس النوعان، المدلس أيها الإخوة تعريفه هو أن يروي الراوي عمن سمع منه حديثا لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع، بأن قال عن أو قال. قلنا صيغة عن أو قال تفيد ماذا؟
انقطاع.
لا تفيد الانقطاع ولا تفيد
الاتصال.
تفيد
الاتصال بشرطين.
أحسن، تفيد الاتصال بشرطين، وهما ماذا؟
لا يكون مدلسا.
ألا يكون مدلسا.
ثبوت الملاقاة.
أحسنت. والتدليس هو الإخفاء، أن يخفي شيئا، والتدليس ليس يعني كذبا. الكذب لو قال حدثني بصيغة أو سمعت، هذا يعد كذبا ولا يقبل منه الحديث. لكن إذا قال عن أو قال ما يسمى الآن عندنا في الشرع الكذب والتورية، أن يذكر كلاما يفهم منه أنه فعل كذا وهو لم يصرح به، فهو أن يروي الراوي عمن سمع منه حديثا لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السمع. وهو أنواع، أحدها أن يروي راو عن شيخ حديثا لم يسمعه منه، وإنما سمعه من راو آخر عن الشيخ، هذا النوع الأول. الثاني، وسيأتي معنا مثال ذلك، الثاني أن يروي الراوي الثاني أن يكون الراوي سمع أحاديث أخرى من هذا الشيخ. الثالث أن تكون الصيغة التي استعملها الراوي محتملة للسماع، مثل عن وقال، مثل عن وقال. طيب، حكم الحديث المدلس ضعيف. حكم الحديث المدلس ضعيف، لماذا؟ نعم، ضعيف للجهل بالراوي، الراوي الساقط. قلنا لابد في صحة الحديث أن ننظر إلى الراوي، أن يكون ماذا؟ أن يكون عدلا، وأن يكون ماذا؟ تمام الضبط. طيب، إذا أسقط الراوي شخصا لا نعرفه، هنا جهلنا ماذا؟ حال الراوي لسقوطه، فالحديث ضعيف، حديث المدلس ضعيف. والراوي المدلس أيها الإخوة لا يقبل حديثه ما لم يصرح بالسماع، ما لم يصرح بالسماع. إذا عرف عنه التدليس وفيه الشروط التي يقبل منه الحديث إلا التدليس، فإذا قال عن أو قال فلا يقبل منه لأنه لم يصرح بالسمع. الراوي المدلس، المدلس لا يقبل حديثه ما لم يصرح بالسماع. مثال ذلك أيها الإخوة ما رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث من طريق الحسن بن ذكوان عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الميتة. الحديث قال محمد بن نصر المروزي وهذا حديث لم يسمعه الحسن بن ذكوان من حبيب بن أبي ثابت، وذلك أن محمد بن يحيى حدثنا قال حدثنا أبو معمر قال حدثني عبد الوارث عن الحسن بن ذكوان عن عمرو بن خالد عن حبيب بن أبي ثابت، وعمر هذا منكر الحديث فدلس الحسن عنه. ماذا صنع هنا؟ أسقطه. فهذا من النوع الذي ذكرنا في التدليس، وهو أن يسقطه ويقول عن فلان يروي عن من فوقه. طيب، وهذا هو يعني ما ورد في تدليس الإسناد، هذا المثال في تدليس الإسناد. وهناك تدليس الشيوخ وتعريفه، فهو أن يذكر الراوي عن يذكر الراوي شيخه بغير ما يعرف به، يذكر شيخه بغير ما يعرف به. مثال ذلك ما كان يصنعه عطية بن سعد العوفي عند ذكر محمد بن السائب الكلبي. محمد بن السائب يعني عنده علم بالأنساب والتفسير ولكن ضعيف في الحديث، فكان عطية يأخذ منها التفسير ويكنيه بكنية لا يعرف بها. مثال ذلك قال الإمام أحمد ابن حنبل بلغني أن عطية يعني العوفي كان يأتي الكلبي فيأخذ عنه التفسير، قال وكان يكنيه بأبي سعيد فيقول قال أبو سعيد، فيفهم منه أنه سمع هذا من أبي سعيد الخدري. وكانت كنية الكلب هي المشهورة أبا النضر، أبا النضر، ولكن هو إذا حدث عنه قال أبو سعيد. قال الخطيب البغدادي في الكفاية قال الكلب يكنى أبا النضر، وإنما غير عطية كنيته ليوهم الناس أنه يروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه التفسير الذي كان يأخذه عنه. وكان يأخذ عنه لكن لا يذكره. لماذا؟ لأنه ضعيف في الحديث فيدلس، يقول قال أبو سعيد. قال هذا تدلس ماذا؟ الشيوخ. طيب قال ماذا؟ اقرأ.
وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ والمقلوب قسمان تلا.
نعم، وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ. الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق أو للجماعة من الثقات. وهذا مضى معنا ذكر ماذا؟ الشاذ. مثال ذلك ما أخرجه النسائي في السنن من طريق حسين بن واقد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة والجوار. وهذا الحديث أخرجه النسائي قلنا، وأخرجه مسلم في الصحيح ولكن من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط. وهذا الحديث الذي أخرجه مسلم قال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر، قال في رواية حسين بن واقد قال: هذا حديث حسن الإسناد لكنه شاذ المتن. إسناده حسن أي ماذا؟ توفرت فيه الشروط، إلا أن ماذا؟ خف الضبط. طيب المتن، المتن هنا شاذ، لماذا؟ لأن هذا الحديث روي من طريق حسين بن الواقد وروي من طريق ابن جرير، وقلنا الثقة إذا خالف من هو أوثق منه يعد شاذا. وضربنا في الدروس الماضية مثال ذلك عن الطالبين، أحدهما رجح قال الشيخ رجح كذا، والآخر قال رجح الشيخ كذا، والأول قلنا يعني كم نسبة 95 والثاني 85، فيؤخذ الأول لأنه أضبط، وذكرنا المثال على ذلك في الدروس الماضية. لكن هذا الحديث رواه عن جابر من رواه أبو الزبير، ورواه عن أبو الزبير من طريق حسين بن واقد ومن طريق ابن جريج، وابن جريج أحفظ من وأضبط من حسين بن واقد، فيؤخذ حديثه ويسمى المحفوظ، وأما حديث حسين بن واقد يسمى ماذا؟ شاذ. واضح أيها الإخوة؟ فهنا قال ماذا الحافظ بن حجر؟ قال: هذا الحديث حسن الإسناد لكنه شاذ المتن، فقد رواه ابن جريج وهو أحفظ من حسين بن واقد وأعرف بحديث أبي الزبير منه، لأنه من طلابه ولازمه، عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه بلفظ: فقضى بالشفعة في كل شرك ربعة أو حائط. طيب اقرأ.
فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم.
نعم اقرأ.
فالشاذ والمقلوب قسمان تلا.
نعم والمقلوب قسمان تلا. المقلوب هو تغيير من يعرف برواية برواية ما بغيره عمدا أو سهوا. وهو المبدل، وهو إبدال راو بآخر. والثاني المركب، تركيب السناد لمتن مروي بإسناد آخر، هذا يسمى ماذا؟ هذا المقلوب. سيأتي لنا مثال ذلك حتى يتضح المقال. إما أن تضع راوي بدل راوي آخر يسمى هذا إيش؟ مقلوب. أو يعني تضع السناد هذا الحديث على متن حديث آخر، هذا يسمى إيش؟ مقلوب. قلب الأسانيد، قلب. واضح؟ إبدال راوي براو آخر يسمى إيش؟ مقلوب. إبدال سند وضعه على متن حديث آخر يسمى إيش؟ مقلوب. مثال ذلك ما أخرجه العقيلي في الضعفاء من حديث حماد بن عمرو النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدؤوهم بالسلام الحديث. وأخرجه مسلم في الصحيح من حديث شعبة والثوري وغيرهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. تأمل معي، هذا الحديث روي من طريق أبو هريرة، رواه عنه أبو صالح، ثم انتقل إلى طريقين: طريق الأعمش عن حماد بن عمرو هذا مقلوب، وحديث ومن طريق سهل عن شعبة والثوري، واضح، رواه مسلم طريق شعبة والثوري عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. قال العراقي في شرح التبصرة والتذكرة قال: فهذا حديث مقلوب، قلبه حماد بن عمرو أحد المتروكين فجعل عن الأعمش، وإنما هو معروف بسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. واضح، وضع راوي بدل راوي. لماذا يضع؟ لأن هذا الراوي ضعيف أو متروك، فيضع بدل هذا الراوي راويا آخر. هذا يسمى حديث ماذا؟ مقلوب. فهنا ماذا صنع؟ راو براو آخر، حماد بن عمرو النصيبي عن الأعمش، وهو من حديث شعبة والثوري وغيرهما عن سهيل بن أبي صالح، فجعله عن الأعمش، وإنما هو معروف بسهيل، جعله من طريق الأعمش وإنما هو معروف بسهيل. طيب مثال راوي المقلوب بالأسانيد، وهذا أيها الإخوة إما أن يأتي سهوا وإما أن يأتي من باب الاختبار، أن يختبر المرء، كما ماذا اختبروا البخاري، وضعوا أسانيد أحاديث على متون أحاديث أخرى، فقالوا العجيب أنه ليس العجيب أنه عرف أن هذا السند ليس لهذا المتن، العجيب أنه حفظ ما قالوا، فقال: أما سند هذا فضعوه في متن هذا، وأما سند هذا ف... وكذلك هناك قصة مشهورة وفي هذا، ودائما أهل العلم يذكرون قصة البخاري، لكن هناك قصة وهي قصة يحيى بن معين مع أبي نعيم الفضل بن دكين. روى الخطيب في تاريخ بغداد قال عن أحمد بن منصور الرمادي أن يحيى بن معين أراد أن يمتحن أبا نعيم الفضل بن دكين، فنهاه أحمد بن حنبل قال: لا تفعل، لا تختبره، يريد أن يختبر الشيخ، قال: لا تختبره. فلم ينتهي، يعني ما ترك، إنما عزم على اختباره، فأخذ ورقة فكتب فيها 30 حديثا من حديث أبي نعيم، وجعل على رأس كل عشرة، على كل رأس 10 أحاديث حديثا ليس من حديثه. فلما أتوا أبا نعيم أقعد أحمد بن حنبل عن يمينه، ويحيى بن معين عن يساره، وجلس أحمد بن منصور أسفل، يجلس على دكة مرتفعة وجلس أسفل، فقرأ عليه يحيى 10 أحاديث وهو ساكت. كان الطريقة يعطيك الكتاب فتنقل الأحاديث أو يمليك فتكتب، ثم يقول أريد أن أقرأ ما كتبت. وهذه الأحاديث المكتوبة تجد العالم حافظ هذه الأحاديث في قلبه. فهذا ماذا صنع؟ فقرأ عليه يحيى 10 أحاديث وهو ساكت. فلما قرأ الأول من الأحاديث المدخلة قال أبو نعيم: ليس هذا من حديثي، فاضرب عليه، يعني ماذا؟ اشطب عليه. ثم قرأ 10 الثانية وقرأ الحديث الثاني من الأحاديث المدخلة فقال: هذا ليس من حديثي، فاضرب عليه، أي اشطب عليه. ثم قرأ 10 الثالثة وقرأ الحديث الثالث، فتغير أبو نعيم ثم قبض على ذراع أحمد بن حنبل فقال: أما هذا، أي عن أحمد بن حنبل، فورعه يمنعه عن هذا، أي عن هذا الفعل. وأومى إلى الرمادي، كان جالسا أسفل، فأومى إلى الرمادي قال: فأصغر من أن يعمل هذا، ولكن هذا من عملك يا فاعل، أي الذي يريد أن يختفي. قال: ثم أخرج رجله فرفس يحيى بن معين، فقال له أحمد، قال ليحيى بن معين، قال: ألم أنهك وأقول لك أنه ثبت؟ فقال يحيى: هذه الرفسة أحب إلي من سفري. قال: هذه الرفسة أحب إلي من سفري، أن أسافر وأطلب الحديث عند غيره وأبحث. قال: هذه لماذا؟ لأنه يريد الحق. طيب اقرأ.
والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي.
نعم، الفرد أيها الإخوة وهو ما رواه واحد، وهو مرادف الغريب الذي مضى ذكره. وأنواعه الفرد المطلق والفرد النسبي. الفرد المطلق وهو ما كان التفرد فيه واقعا في أصل السند، بأن يتفرد به أحد التابعين عن الصحابي، وهذا مضى معنا مثال ذلك، حديث من: إنما الأعمال بالنيات. والفرد النسبي هو ما كان التفرد فيه مقيدا بشيء مخصوص، إما مقيد بثقة، أو المقيد ببلد، أو المقيد براو. نأخذ مثال المقيد بثقة، والمثال ما أخرجه مسلم من حديث ضمرة ابن سعيد المازني عن عبيد الله ابن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر الحديث، من حديث ضمرة ابن سعيد المازني. وضمرة هذا ثقة، هذا مقيد بماذا؟ ثقة. وهذا الحديث رواه عدد، لكن من طريق ابن لهيعة وهو ضعيف. هذا ماذا قال عنه العراقي في شرح التبصرة والتذكرة؟ قال: وهذا الحديث لم يروه أحد من الثقات إلا ضمرة، لأن الدارقطني رواه من رواية ابن لهيعة عن خالد ابن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن لهيعة ضعفه الجمهور. واضح؟ هذا مقيد بماذا؟ هذا بثقة. نأخذ مثال ذلك المقيد ببلد، أن يكون هذا الحديث تفرد به أهل بلد دون غيره، لم يروى إلا في هذا البلد. مثال ذلك ما أخرجه أبو داود فقال حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. فأمرنا في هذا الحديث وفيه الأمر أتى من طريق من الرواه من البصريين. قال الحاكم في معرفة علوم الحديث تفرد بذكر الأمر فيه أهل البصرة من أول الإسناد إلى آخره ولم يشركهم في هذا اللفظ سواهم. يعني هذا الحديث رواه عن أبي سعيد من؟ أبو نضرة المنذر بن مالك. ورواه عن المنذر من؟ قتادة بن دعامة. رواه عن قتادة همام بن يحيى، وعن همام أبو الوليد الطيلساني، وكلهم من البصرة. كلهم يعني قال عنهم البصريون، وهم بصريون رووا هذا الحديث مقيد بماذا؟ ببلد هذا الفرد. كذلك من التفرد وهو المقيد براوٍ، مقيد براوٍ. ومثال ذلك ما أخرجه أبو داود وغيره من حديث سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل. هذا يروي من؟ الأب عن ابنه. هذه يعني من الطرائف والغرائب أن يروي الأب عن ابنه. عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر. هذا الحديث قال الدارقطني كما في أطراف الغرائب قال تفرد به وائل ابن داود. وهذه رواية الأب عن ابنه نوع من أنواع يعني مصطلح، لكن ليس موضعها الآن في البيقونية. قال تفرد به وائل ابن داود. وقال الحافظ وقال العراقي في شرح التبصرة والتذكرة قال فلا يلزم من تفرد وائل به عن ابنه بكر تفرده به مطلقا، فقد ذكر الدارقطني في العلل أنه رواه محمد بن الصلت عن ابن عيينة عن زياد بن سعيد عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال ولم يتابع علي. فهذا الحديث أيها الإخوة تفرد به وائل ابن داود عن ابنه بكر بن وائل تفرد به. طيب اقرأ.
وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف.
نعم، هذا المعلل وتعريفه وهو الحديث الذي اطلع فيه على سبب خفي يقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة. ومر معنا ذكر العلة. وأين تقع العلة أيها الإخوة؟ تقع في الإسناد وفي المتن، وكذلك الإسناد والمتن. يعني فيه قد يكون علة في الإسناد وقد يكون علة في المتن وقد يكون في الإسناد والمتن. طيب ألفاظه التي تقال عليه، يعني الحديث يقال منكر أو خلاف المحفوظ أو خطأ أو يوصف الوجه الراجح بأنه أصح أو أشبه بالصواب، ومثاله سيأتي إن شاء الله. مثاله ما أخرجه الترمذي من حديث الوليد بن مسلم قال أخبرني ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. قال الترمذي وهذا حديث معلول لم يسنده عن ثور ابن يزيد غير الوليد بن مسلم. وسألت أبا زرعة ومحمدا، أي يقول مسلم سألت أبا زرعة ومحمدا يعني ابن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال ليس بصحيح، لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء قال حدثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه المغيرة. واضح. هذا الحديث ذكره الوليد بن مسلم، روي من طريقه، وذكره ابن المبارك، خرجه الترمذي من حديث الوليد بن مسلم، وخرج وقال وروي من طريق ابن المبارك، من طريق الوليد بن مسلم قال عن المغيرة عن ورواه عن كاتب المغيرة وعن رجاء بن حيوة عن ثور بن يزيد عن وقبله قبل المغيرة نقل الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من طريق ابن المبارك هو الأصح كاتب المغيرة أسقط ماذا؟ أسقط المغيرة مرسل. واضح. كاتب المغيرة يعني أسقط المغيرة وهو مرسل. وقوله هنا من طريق الوليد عرج من طريق الوليد بن مسلم هو رواه عن ثور بن يزيد ورجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن هنا، ومن طريق ابن المبارك إلى ثور ابن يزيد قال رجاء ابن حيوة حدثت كاتب المغيرة مرسلا، فمن طريق أنه مرفوع ومن طريق أنه مرسل، فالذي فيسمى هذا ماذا؟ فيه علة، وهو أنه أرسله هنا وهنا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب.
وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن.
نعم، هذا المضطرب يسمى المضطرب ما وقع فيه اختلاف، ما ترجح أحد الوجهين يسمى الراجح المحفوظ والمرجوح المعلول، ترجيح أحد الوجهين أو تصحيح الوجهين أو ألا يصح الوجهان ولا يترجح أحدهما يسمى المضطرب. واضح. والمضطرب أيها الإخوة تعريفه ما روي على أوجه مختلفة متساوية وتعذر الجمع والترجيح. الذي يقع منه من الرواة عن الشيخ أو من الشيخ نفسه طيب أين يقع الاضطراب؟ يقع في الإسناد ويقع في المتن ويقع في الإسناد والمتن الاضطراب، وسيأتي معنا مثال ذلك. مثال ذلك أيها الإخوة، قال حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فهذا الحديث رواه عيسى ابن أبي عيسى الخياط عن أبي الزناد، واختلف في إسناده على عيسى على وجهين. الوجه الأول عيسى عن أبي الزناد عن الشعبي عن أنس رضي الله عنه، الوجه الثاني عيسى عن أبي الزناد عن أنس. واضح. قال الدارقطني في العلل وهذا الاضطراب فيه من عيسى لأنه ضعيف، لأنه ضعيف. فهو روي عيسى الخياط عن أبي من طريق أبو الزناد إلى أنس أسقط من الشعبي، ومن طريق الآخر عيسى أبو الزناد الشعبي أنس. فعيسى ابن أبي عيسى الخياط هذا قال وهذا الاضطراب فيه من عيسى لأنه ضعيف. طيب اقرأ.
والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت.
نعم، المدرج أيها الإخوة وهو أن يدمج الراوي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من كلام غيره مع إيهام كونه من كلامه، مع إيهام كونه من كلامه، هذا يسمى ماذا؟ مدرج. وهذا ذكر ابن حجر في النكت ويوضحه قول ابن الصلاح بأن يذكر الصحابي أو من بعده عقيب ما يرويه من الحديث كاملا من عند نفسه، وكذا قبله أو في أثنائه، قال فيرويه من بعده موصولا بالحديث غير فاصل بينهما بذكر قائله، فيلتبس الأمر فيه على من لا يعلم حقيقة الحال ويتوهم أن الجميع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح أن يقول مثال ذلك، نأخذ مثال في الحديث يتضح ما ذكرنا. مثال ذلك ما أخرجه الخطيب في الفصل للوصل، قال من حديث أبي قطن عمرو بن الهيثم القطعي وشبابه ابن سوار الفزاري كلاهما عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. واضح؟ أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. أسبغ الوضوء هذا كلام من؟ كلام أبو هريرة. ويل للأعقاب من النار كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي رأي يقول قال أبو هريرة أسبغ الوضوء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، يأتي شخص آخر يسقط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، ماذا يفهم؟ أنه كل من كلام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه تسمى مدرجة ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر الخطيب وهم أبو قطن عمرو بن الهيثم القطعي وشبابه بن سوار الفزاري في روايتهما هذا الحديث عن شعبة على ما سقناه، وذلك أن قوله أسبغوا الوضوء كلام أبي هريرة وقوله ويل للأعقاب من النار كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف عرفوا هذا؟ من تتبع ماذا؟ الروايات وطرق الحديث. فثبت عن هذا الحديث من طريق آدم وهشيم عن وكيع عن غندر، وهنا الفصل عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة. ثبت أبو قطن شبابه هذا الفصل ثبت من هذا الطريق، واضح؟ من هذا الطريق الذي ذكرت. وثبت الوصل الكلمات من طريق أبو قطن وعن شبابه عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة. طيب اقرأ.
وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفوا حقا وانتخه.
نعم، المدبج أيها الإخوة تعريفه هو أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر. والأقران هم المتقاربون في السن أو اللقي، سمى أقران، يعني بينهم وبين بعض سنوات، 4 سنوات 5 سنوات، يسمون ماذا؟ أقران. أو قد يكون بينه وبين الآخر 30 سنة، ولكن درس في صف في صف واحد أو في حضر لشيخ فأخذ عنه، هؤلاء أقران أيضا. فإذا روى المدبج، هنا شيء اسمه المدبج، نوع المدبج وغير المدبج، ونوع غير المدبج. المدبج عائشة وأبو هريرة ومالك والأوزاعي، وغير المدبج سليمان التيمي عن مسعر بن كدام، يعني يروي عن قرينه وقرينه يروي عنه، يسمى ماذا؟
مدبج.
إذا يروي عن قرينه ولم يروي عنه، هذا يسمى إيش؟ غير مدبج. واضح؟ طيب ما فائدة ضبطه؟ قال السخاوي فتح المغيث، وهو نوع مهم، وفائدة ضبطه الأمن من ظن الزيادة في الإسناد أو إبدال الواو بعن إن كان بالعنعنة، يعني إذا فائدة ضبطه أن تقول نعم هذا يروي عن قرينه وقرينه يروي عنه، لا يأتي شخص ويقول هذه عن هذا قرين، لا لا، هي واو فلان وفلان، لا. مثال ذلك الليث بن سعد ومالك بن أنس قرينان، واشتركا في شيخهما الزهري. فإذا روى الليث عن مالك عن الزهري لا يتوهم أن مالك زائدا في هذا الإسناد أو عن مبدلة من الواو، وأن الصواب الليث ومالك. واضح؟ مثال أخرجه ابن خزيمة من حديث سفيان عن معمر عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل في أول ركعة من الفجر والظهر. الحديث قال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار، قال ورواية سفيان الثوري عن معمر من الأقران، وقد روى معمر عن سفيان فهو من المدبج أيضا. طيب لو قرأ إنسان ما درس مصطلح الحديث مدبج لم يفهم هذا الكلام، واضح؟ لكن طالب العلم يدرس المصطلح ليفهم كلام العلماء. طيب تفضل.
متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق.
نعم، هناك المتفق وهناك المفترق. المتفق تعريفه هو ما اتفق خطه، المتفق والمفترق هو ما اتفق خطه ونطقه وافترقت مسمياته. مثال المتفق الخط والنطق، الخط يعني صورة الكلمة، و النطق يعني وصورة النطق النقط أو النقط أو الشكل، الشكل يعني إيش؟ التشكيل. مثال ذلك نقول ما اتفق في الخط واختلف في النطق، مثال ما اتفق في الخط واختلف في النطق. مثال عائد وعائد، عائد وعائد، اتفق ماذا في الخط؟ كتابة عائد، عائد وعائد، كتابة واحدة بالخط. ولكن قديما لا يضعون ماذا؟ النقاط. واختلف في النطق. أما ما اتفق في الخط واختلف في النطق، يعني خطهم واحد الكتابة موضوع النقاط، لكن يختلف في النطق، لأن الأسماء أيها الإخوة سماعية، تحفظ فلان من اسمه إيش؟ سماعي. ليس هناك يعني قاعدة تعرف أن هذا لا اسمه يقال كذا، واضح؟ مثال ذلك عقيل وعقيل، تكتب كيف؟ نفس الكتابة، لكن بالتشكيل تقول عقيل وعقيل، تكسر تفتح العين وتكسر القاف، والأخرى تضم العين وتفتح القاف. فهذا ماذا يقال عنه؟ هذا يقال عنه اتفق في الخط واختلف في الشكل، يعني التشكيل، هذا يسمى المتفق والمفترق. طيب ما فائدة ضبطه؟ قال السخاوي في فتح المغيث: وهو نوع جليل يعظم الانتفاع به، وفائدة ضبطه الأمن من اللبس، فربما ظن الأشخاص شخصا واحدا، وربما يكون أحد المشتركين أي في الاسم ثقة والآخر ضعيفا، فيضعف ما هو صحيح أو يصحح ما هو ضعيف، وقد زل فيه جماعة من الكبار. نعم، مثال ذلك أيها الإخوة، المثال الأول مالك بن أنس، فهو اسم راويين، أحدهما إمام المذهب وإمام دار الهجرة نفس الاسم، والآخر كوفي مقل قريب الطبقة من إمام المذهب. المثال الثاني عبد الله بن زيد الأنصاري، هذا مثال ماذا؟ فهو اسم اثنين من الصحابة، عبد الله بن زيد الأنصاري، يوجد في الصحابة اثنان، رجل اسمه عبد الله بن زيد الأنصاري والآخر عبد الله بن زيد الأنصاري، الأول راوي حديث صفة الوضوء، والثاني راوي حديث الأذان. طيب راوي حديث صفة الوضوء تجد ماذا يقولون؟ يقولون هو عبد الله بن زيد بن عاصم، يقول عن عبد الله بن زيد بن عاصم، واضح؟ يضعون اسم من جد حتى يفرقوا. والآخر وهو راوي حديث الأذان يقول عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وإلا الصحابي هذا ثقة لا يحتاج حتى يعني لو قلت فلان، لكن لابد أن يعرف الإنسان من راوي هذا الحديث. فهذا المتفق والمفترق. نعم، والمتفق والمفترق قال الحافظ الحكمي رحمه الله في لؤلؤ المكنون: وما بلفظ وبرسم يتفق واختلف الأشخاص فهو المتفق. واضح؟ المتفق والمفترق قال الحافظ الحكمي رحمه الله: وما بلفظ وبرسم يتفق واختلف الأشخاص فهو المتفق. نحو ابن زيد في الصحابي اثنان، وهو ما مضى ذكره، راوي الوضوء وصاحب الأذان. طيب اقرأ.
مختلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخشى الغلط.
نعم، هذا المؤتلف والمختلف، وتعريفه ما اتفق خطا واختلف نطقا. اتفق خطا، يعني كتابة الاسم واحد، لكن اختلف في تشكيل النطق. مثال أسيد وأسيد، فمؤتلفان في صورة الخط ومختلفان في النطق بسبب اختلاف الشكل. مثل حبان وجيان وحيان، هذا مؤتلف في صورة الخط مختلف في النطق بسبب اختلاف النقط. وقال السخاوي، فائدة ضبط هذا أيها الإخوة، قال السخاوي في فتح المغيث، قال: فهو فن واسع من فنون الحديث المهمة الذي يحتاج إليه في دفع عرة التصحيف، هذا يسمى تصحيف من يضع ذلك، ويفتضح العاطل منه حيث لم يعدم مخجلا ويكثر إعثاره. ومن ثم قال علي بن المديني: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. ووجه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده، يعني الأسماء ماذا؟ سماعية، ليس لها قواعد من النحو أو غيرها. طيب اقرأ.
والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد.
نعم، هذا المنكر تعريفه هو ما تفرد به من لا يحتمل حاله تفرده به. هذا يسمى المنكر، والذي لا يحتمل حاله تفرده بالحديث هو الراوي الضعيف. واضح؟ مثال ذلك حديث أبي زكير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا البلح بالتمر، رواه النسائي في الكبرى، وقال هذا منكر. قال ابن الصلاح: تفرد به أبو زكير وهو شيخ صالح، غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده. فقلنا الثقة ماذا يكون؟
عادلا ضابطا،
أن يكون عادلا، إيش؟ عابدا مجتنبا الفسق والفجور، يعني غالب أمره، وأن يكون تام الضبط. فهذا عابد وفيه خير، فهو ماذا؟ عدل، لكنه ليس بتام الضبط، بحيث أن انفراده بهذا الحديث يقبل منه، فيسمى ماذا هذا الحديث؟ منكر. نعم اقرأ.
متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو يرد.
نعم، هذا أيها الإخوة ما ورد في المتروك، ما ورد في المتروك، والمتروك هو ما رواه متهم بالكذب. المتهم بالكذب أيها الإخوة هو من اتصف بأحد وصفين: الأول من عرف بالكذب في كلامه ولم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، قد يعرف أنه كذاب بالمجالس أو بحديثه لكن بالحديث لم يعرف عنه أنه كذب في الحديث، فهذا يسمى حديثه ماذا؟ متروك. الثاني من تفرد بحديث مخالف للقواعد المعلومة، وهناك تنبيه أن المتروك في كلام الناظم وصف للحديث، لكنه في تصرفات أهل العلم وأحكامهم يستعمل في الحكم على الراوي، يقال الراوي متروك، ليس الحديث متروك، لا الحديث، فيقال فلان متروك أو متروك الحديث، ومرادهم بذلك أنه ضعيف جدا، ضعيف جدا، فيقال في حديثه واهن أو واهن، يعني يقال واهن أو ساقط ولا يقال حديث متروك أو واهم بمرة. ومثال ذلك ما أخرجه البيهقي في الكبرى من حديث يعلى بن الأشدق عن عبد الله بن جراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريا الحديث. قال ابن حجر في نتائج الأفكار قال: سنده واهم جدا، تفرد به يعلى ابن الأشدق وهو متروك ونسب إلى الوضع. طيب اقرأ.
والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع.
نعم، الموضوع وهو المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. وتارة يكون من إنشاء الواضع، وتارة يكون إكمالا لغير النبي صلى الله عليه وسلم ووضع له إسناد إليه، وتارة يكون كلاما لغير النبي صلى الله عليه وسلم ووضع له إسناد إليه. واضح؟ يأتي بكلام من إنشائه هو فيضعه أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يكون كلام لحكيم أو فيضع أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك ما رواه أبو بكر ابن مردويه من حديث أحمد بن عبد الله الهروي عن هشام بن سليمان المخزومي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعلمون خير الناس، كلما خلق الذكر جددوه، عظموهم ولا تستأجروهم فتحوجوهم، فإن المعلم إذا قال للصبي قل بسم الله الرحمن الرحيم وقال الصبي بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله براءة للصبي وبراءة لوالديه وبراءة للمعلم من النار. قال ابن الجوزي في التحقيق: هذا الحديث لا يجوز الاحتجاج به لأنه من عمل أحمد الهروي وهو الجويباري وكان كاذبا يضع الحديث. وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق قال: هذا الحديث موضوع والجويباري دجال. طيب اقرأ.
قد أتتك الجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت.
نعم، هذه الخاتمة ذكر فيها الثناء على المنظومة بما وصفها الجوهر المكنون، وذكر اسم المنظومة وهي إيش شيخ حجرف؟ قال منظومة البيقوني يعني البيقونية، وذكر عدد أبيات هذه المنظومة وهي الشيخ محمد عايض. ماذا عدد الأبيات؟ ماذا ذكرها هنا؟
34.
نعم، 34 بيتا. وبهذا نكون انتهينا بفضل الله من هذه المنظومة في كم مجلس؟ 5 مجالس. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياكم.